عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لو كان هناك دليل على وجوب شيء كصلاة الجمعة ثم ورد دليل ينسخ هذا الوجوب بلسان لم تعد الجمعة مثلا واجبة بعد اليوم، عليكم السلام، وضع عنكم وجوبها وأمثال ذلك، فالسؤال هو أنه بعد ارتفاع الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الأخص أو الجواز بالمعنى العام أو لا يبقى شيء، وأي حكم آخر يحتاج إلى القول به أو يحتاج في القول به إلى دليل يدل عليه. المقصود من الجواز بالمعنى الأخص هي الإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة والتي يتساوى فيها طرف الفعل والترك، لا يرجح شيء منهما على الآخر، لا على نحو ملزم ولا ما هو دون ذلك. وأما الجواز بالمعنى الأعم فهو الرخصة في الفعل الجامعة بين أحكام أربعة، وهي جميع ما سوى التحريم حتى الوجوب. لكن طبعا في مفروض الكلام الوجوب نسخ، فإذا قلنا ببقاء الجواز بالمعنى العام كان الباقي هو الجواز الجامع بين أحكام ثلاثة: الإباحة والكراهة والاستحباب، ويكون الجامع معلوما بنفسه كجامع على هذا القول من دون العلم لنا بتشخصه في خصوصية واحد من هذه الأحكام. أصل الجواز والإذن يعلم بثبوته لكن لا على وجه الإباحة، الإذن في الفعل والإذن في الترك على حد سواء، بل الإذن في الفعل المشترك بين غير الإباحة أو بين الإباحة وغير الإباحة ما عدا الوجوب الذي لابد أن يكون في الواقع متشخصا بخصوصية واحد من هذه الأحكام الثلاثة، لكن هذه الخصوصية لنا تكون مجهولة. هل يبقى أحد هذين الجوازين بعد نسخ الوجوب أو لا؟ وليعلم أنه في مثل صلاة الجمعة التي ضربتها مثالا في أول الكلام، وعلى العموم في العبادات احتمال بقاء الإباحة بعد نسخ الوجوب غير وارد، وذلك لأنه إذا قلنا ببقاء الشيء ببقاء الجواز بغض النظر عن أي معنى كان للجواز، فمعنى ذلك أننا قلنا ببقاء المشروعية لهذه العبادة، سواء على وجه الاستحباب أو غير ذلك ما سوى الوجوب. المشروعية بقيت بعد نسخ الوجوب، لكن العبادات دائما إذا شرعت وأذن فيها تكون راجحة، عبادة يتقرب بها إلى الله محبوبة، إما أن يكون مانعا تشريعها فلا يشرعها، وإما أن يشرعها، إذا شرعها تكون محبوبة لأنها مقرب له تعالى، فأدنى مراتبها الاستحباب، ولا يتصور فيها إباحة بمعنى تساوي الطرفين. قد تقول فما بال بعض العبادات تكون مكروهة كبعض أقسام الصلاة، الصلاة في الحمام مثلا وأمثال ذلك. قلنا في محله ذكروا أن الكراهة في الصلاة تحتمل أمرين، الأول معنى الاصطلاح للكراهة وهو أن يكون فيها منقصة وحزازة معينة بالنسبة لا تبلغ حد الإلزام بالترك، لكنها كيفما كان وبسبب هذه المنقصة تكون مبغوضة للمولى. على ما هو المصطلح في الكراهة؟ إذا قلت يكره شرب الماء ليلا من وقوف مثلا، قل معنى ذلك أن في الشرب واقفا منقصة يبغضه المولى بغضا ما لا يبلغ حد أن يلزم بتركه، فينهى عن تركه، ينهى عن فعله ويرجح تركه ترجيح. هذا احتمال، لكن هذا قد يقال معه إن الصلاة حينئذ إذا كانت مكروهة لا تصح، إذ كيف يتقرب إليه تعالى بما يبغض؟ والمفروض العلم بصحة أمثال هذه الصلوات، يعني الصلاة في الحمام، الصلاة ما أدري في مآطن الإبل وأمثال ذلك مما يذكر كراهته، معلوم بحسب الفرض صحة هذه الأفراد، فكيف يجمع بين كونها معلومة الصحة وبين كونها مكروهة منهيا عنها؟ لذلك يرجحون كثير منهم غالبهم لعله في تفسير كراهة الصلاة والعبادة عموما الاحتمال الثاني، وهو أن يقال إن الصلاة والعبادة المكروهة هي أيضا في نفسها راجحة، إذا كانت نافلة مثلا في الحمام فهي راجحة استحبابيا، إذا كانت فريضة في الحمام فهي راجحة وجوبيا، وأما كراهتها فبمعنى أنها بالقياس إلى غيرها أنقص ثوابا. الصلاة في الدار مثلا لها ثواب لعدم تأثير خصوصية مكان الدار فيها، لا ارتفاعا ولا نقصانا، فلها هذا الحد الأوسط من الثواب، المتعارف يعني في الصلاة. فإذا جعلت الصلاة في المسجد اكتسبت خصوصية من جهة المكان وصار ثوابها أزيد، وإذا صليت في الحمام ورد عليها الحزازة والمنقصة التي توجب أقلية ثوابها بالقياس إلى صلاة الدار مع بقائها في نفسها على العبادية المحبوبة الراجحة التي يمكن التقرب بها بالفعل إلى جنابه تعالى. فيمكن الالتزام بهذا التفسير ونقول لا يتصور بقاء إباحة في العبادات. وفي مثال صلاة الجمعة الذي صدرنا به الكلام، لكن على كل حال عدم تصور إباحة في العبادة هو من خصوصيات هذا القسم، والكلام فيه مطلب كلي. هل إذا دل الدليل على نسخ الوجوب يبقى بعد ذلك إباحة أو جواز بالمعنى الأعم أو لا يبقى شيء من ذلك؟ في المورد الذي يقبل هذين الاحتمالين كغير العبادة، أما في العبادة فإذا بنينا على عدم قبولها حكم الإباحة فلا يحتمل فيها مثلا إلا احتمال واحد، ويقع السؤال عن هل إذا نسخ وجوب العبادة يبقى فيها الجواز بالمعنى العام أو لا. ربما ذهب البعض إلى أن نسخ الوجوب يدل على بقاء الجواز العام ومجرد الإذن في الفعل، ويستدل له بأن معنى الوجوب مركب من جنس وفصل، جنسه هو الجواز المشترك بين الأحكام الأربعة التي هي غير التحريم. في كل هذه الأحكام هناك جواز فعل، في الإباحة، في الكراهة، في الاستحباب وفي الوجوب، وإن كان هذا الجواز هو في كل واحد متحصل بفصل خاص. وفصل الوجوب هو المنع من الترك. إذن الوجوب مركب من جواز الفعل هذا الجنس ومن فصل المنع من الترك. المنع من الترك هذا الفصل هو الذي يكون من جهته الإلزام، أما من جهة الجنس فليس هناك إلا جواز الفعل. إذا ورد النسخ على الوجوب كما هو المفروض، والوجوب هو الإلزام، فالذي يرتفع بحسب الدعوة هو خصوص الفصل أي المنع من الترك. لم تعد ممنوعا من الترك، لم تعد ملزما أي لم تعد ممنوعا من الترك. فإذا ورد النسخ على هذا الجزء وهو الفصل يبقى الجنس موجودة ويكون الفعل على حالة الإذن فيه بالمعنى العام، جنس الإذن والجواز الذي هو فصل الوجوب ويشترك بينه وبين غيره من الأحكام. هكذا قد يقال. ثم إنه ربما يتمسك البعض بعد ما ذكرنا من هذا البيان بزيادة لإثبات الجواز بالمعنى الخاص، فيقول هذا البيان أثبت بقاء الجواز بالمعنى العام أي الجنس، لكن الجنس لا يوجد في الخارج وحده. إذا ورد النسخ مثلا على وجوب الجمعة ارتفع الفصل وهو المنع من الترك، لكن جنس جواز هذه الصلاة باق، غير أن الجنس لا يوجد في الخارج في موضوعه من دون فصل يحصله. لا تجد في الخارج حيوانا بالمعنى الجامع للحيوان من دون فصل خاص، فلا تجده إلا صاهلة أو ناهقة أو ناطقة وأمثال ذلك. أما هكذا حيوان بلا تحصل وتميز بفصل خاص فهذا لا يتحقق في الخارج. كذلك في الأحكام، لا يتحقق شيء من هذه الأحكام بمعنى وجود مجرد الجنس، ولا بد أن يكون مع الجنس فصل يميزه فيكون حكما خاصا. بناء على هذا يمكن أن يقال إن هذا الدليل وهذا البيان الذي ثبت به بقاء الجواز، نقول يثبت به بقاء الجواز لا بمعناه المبهم الذي هو الجنس. الجنس معنى مبهم، يحصل الفصل الذي بقي لا الجنس بمعناه المبهم فإنه غير قابل للتحقق، وإنما الذي بقي إذن هو الجواز بحده الخاص أي بمعناه المحصل، أي الجواز بالمعنى الأخص الإباحة. ما دام ثبت أصل الجواز والجواز كجنس لا يكون وحده، إذن ثبت مع فصله وبحده فهو الجواز بالمعنى الخاص. هذا لكن هذا البيان لو غض النظر عن صحة أصل الاستدلال لإثبات بقاء الجواز كجنس، هذا الترقي إلى دعوى أن الباقي حينئذ هو الجواز الخاص لأن الجنس لا يتحقق وحده، هذا نمنعه ويمكن أن يناقش فيه بأن الجنس صحيح لا يتحقق وحده ولا بد له من التحصل والخروج من حالة الإبهام بفصل من الفصول، لكن ما دام هو الجنس المشترك بين أحكام ثلاثة، وفي الأصل مشترك بين أربعة أحكام، لكن بعد نسخ الوجوب انتفى هذا الحكم، بقي الجواز العام الذي يحتمل أحكاما ثلاثة استحباب وكراهة وإباحة، فما دام مشتركا بين الثلاثة ومحتملا لكل منها فلا شيء يعين أن يكون بالفعل متحصلا بفصل الإباحة والجواز الخاص كما تدعيه. كل ما نعلمه الآن أن هذا الجنس الموجود الباقي بعد النسخ هو واقعا في علمه تعالى في واقع الأمر متحصل بفصل واحد من الفصول الثلاثة التي في الأحكام الثلاثة، أما أنه فصل الإباحة أو فصل الكراهة أو فصل الاستحباب فهذا لا دليل عليه ولا شيء يعينه. فلو سلم أصل الدليل فغاية ما ينفع في أن الجواز العام فعلا ثابت، وهو وإن كان لا يوجد واقعا إلا في خصوصية خاصة وفصل خاص إلا أننا لا نعرفها، ولا نعرف من الموجود من الحكم الآن إلا أن معه جواز لا غير. هذا بالنسبة إلى هذه الزيادة. وأما أصل هذا الدليل فأيضا ممنوع، وذلك لأنه كما اتضح من سوقه مبني على القول بتركب الوجوب. قلنا في ابتداء بيانه إن الوجوب مركب من جنس هو الجواز العام وفصل هو المنع من الترك. فإذا ورد النسخ على الوجوب يرد على خصوصية الإلزام وهي معنى الفصل فيبقى الجنس. لكن المصنف كما عرفت وبيناه في بعض المطالب المتقدمة وبالتحديد في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام على مسلك العينية في ذهني، على دعوى العينية أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام. على كل هناك ادعي أن معنى الوجوب مركب من طلب الشيء مع المنع عن تركه أي النهي عن تركه، لعله على مسلك التضمن. على كل بهذا أو ذاك، المهم هناك ادعي هذا التركب، وكان من المصنف الجواب عليه بأن معنى الوجوب معنى بسيط. هناك وربما في مناسبة أخرى أشير إلى هذا. وبناء على البساطة إذا ورد النسخ على الوجوب، طبعا إذا كان الوجوب بسيطا فمعناه كما قلنا هناك الطلب الخاص، الطلب الشديد، الطلب الشديد الذي لازمه الخارج عن معناه وحقيقته أن طالبه لا يرضى مع الالتفات بالترك. من يطلب على نحو الوجوب أي الطلب الشديد الخاص البالغ تلك المرتبة، هو لو التفت إلى طلبه أو إلى الترك فإنه لا يرضى به. هكذا بينا على معنى أن يكون عدم الرضا بالترك المساوي للمنع من الترك والنهي عن الترك لازما لمعنى الوجوب، لهذا الطلب الخاص الذي هو معنى الوجوب خارجا عنه وليس جزء معناه. بناء على هذا أي كون الوجوب ذا معنى بسيط، إذا ورد عليه النسخ فليس هنا شيئان يرفع النسخ أحدهما كالمنع من الترك الفاصل ويبقى الآخر وهو الجنس، بل كل ما هناك شيء واحد معنى الوجوب البسيط الطلب الخاص الشديد، والنسخ يرد على هذا فيرفع فينتفي أصل الوجوب ولا يبقى شيء. من هنا قد يفسر إهمال المصنف للتعرض لهذا الدليل والجواب عليه باعتبار أنه لما كان مبنيا على التركب وكان هو لا يقول به ويقول بالبساطة، وقد بين قريبا اختياره للبساطة في مسألة الضد، أهمل التعرض له لوضوح الجواب عليه وكونه استدلالا مبنائيا أي على مبنى من يقول بالتركب. يمكن أن يستدل هكذا بغض النظر عن أنه يمكن حينئذ أن تناقش فيه أو لا، لكنه على كل حال مبنائي ونحن لا نختار هذا المبنى. وبقول يمكن أن تناقش فيه أو لا أشير إلى احتمال وإمكان أن يقال أول الكلام أن النسخ بناء على التركب يرد على خصوص الفصل. تقول الإلزام جاء من جهة الفصل، صحيح، لكن المفروض أن المنسوخ هو الوجوب، فلماذا لا يكون المنسوخ الوجوب بتمام معنى المركب من الجزئين؟ ولماذا يكون منسوخا فقط بخصوصية الإلزام؟ هذا أول الكلام. على كل حال هذا إذن لم يتعرض له وذهب مباشرة إلى الكلام بناء على المختار، وهو بساطة الوجوب. بناء على هذا حاصل ما قاله أنه لا دليل بعد رفع الوجوب ونسخه على بقاء شيء من الأمرين المذكورين، يعني الإباحة الخاصة أو الجواز بمعناه العام، وذلك لأنه لما كان معنى الوجوب معنى بسيطا على ما أوضحناه، فإذا ورد النسخ فإنه يرفع هذا الشيء البسيط بكله، أصلا ليس فيه كل وجزء حتى يتصور رفع جزئه، هو شيء واحد فيرفعه كله ولا يبقي منه شيئا، فيكون ثبوت أي حكم آخر من الأحكام الأربعة غير الوجوب ممكنا ثبوتا ومحتاجا فعلا وإثباتا إلى دليل يدل عليه، ولا دليل يدل عليه، إذ ليس في الفرض إلا دليل الناسخ ودليل المنسوخ، أي دليل ثالث تدخله في الفرض خرجت عن فرض الكلام إلى فرض آخر. كلامنا من أول الأمر في مسألة كان فيها دليل دل على حكم، ثبت هذا الحكم عمل به أو لم يعمل بناء على جواز النسخ قبل العمل، قبل مجيء وقت العمل، ثم جاء دليل ثان نسخ هذا الحكم ورفعه، انتهى كل ما في الباب دليلا، دليل الناسخ ودليل المنسوخ، ولا شيء منهما يدل على بقاء أو وجود، لا تعبر بالبقاء لأن الذي كان موجودا هو الوجوب وهو معنى بسيط وقد ارتفع كله. يمكن وجود حكم آخر غير الوجوب لكن يحتاج إلى دليل، لكنه لو كان موجودا ما كان بقاء من شيء كان من قبل، كل ما كان قد ارتفع، هذا لو كان موجودا كان شيئا مستقلا. إذن ليس إلا الدليلان الناسخ والمنسوخ ولا شيء منهما يدل على وجود شيء من تلك الأحكام الأربعة المغيرة للوجوب. أما الدليل المنسوخ فغاية ما يدل عليه هو وجوب الشيء، في مثالنا غاية ما يدل عليه الدليل المنسوخ أن صلاة الجمعة واجبة بهذا المعنى للوجوب البسيط، وقد عرفت أن هذا المعنى قد انتفى وارتفع بفضل الدليل الناسخ عليه. وأما نفس الدليل الناسخ فأيضا ليس فيه دلالة إلا على رفع الحكم المنسوخ كناسخ، كدليل الناسخ لا يحتاج فيه إلا إلى القول وضع عنكم الوجوب رفع عنكم الوجوب، لا وجوب بعد اليوم، وأمثال ذلك. إذا كان بعض الأدلة الناسخة يشتمل على أمرين فيدل مثلا على نفي الوجوب الذي كان ورفعه وإثبات شيء آخر، فهذا بحكم دليلين تقريبا. على كلين ليست دلالته على الحكم الآخر من حيث إنه ناسخ للأول، فيه حيثيتان وجزآن، جزء يدل على نسخ الأول وهو بهذا الجزء ناسخ، وجزء آخر بعد نسخ الأول يدل على إثبات آخر هو بهذا اللحاظ ليس ناسخا. الدليل الناسخ من حيث إنه ناسخ ليس متوقفا على بيان وجود وثبوت حكم آخر، ويكفي فيه هذا اللسان، رفع الوجوب، لا وجوب بعد اليوم، انتهى. ففرض دليل ناسخ معناه فرض دليل لا يدل على أكثر من رفع الوجوب، إذن لا الناسخ ولا المنسوخ يدل شيء منهما من حيث معناه المطابقي على ثبوت حكم آخر، ومجموعهما لا يدل بالمطابقة إلا على ثبوت الحكم الأول وعلى رفع هذا الحكم، على ثبوته من جهة دلالة المنسوخ وعلى رفعه من جهة دلالة النسخ لا غير. أما أن يدعى دلالة التضمن أو دلالة الالتزام على ثبوت حكم من الأحكام بواحد من الدليلين، والأفضل أن يدعى ذلك من جهة الدليل الناسخ، لأنه إذا قلنا إن الدليل المنسوخ له دلالتان قد يقال إنه مرفوع بكليهما، لكن قد يقال كما قيل على الوجه الأول الذي لم يتعرض له المصنف إن له دلالتين من باب التركب، دلالة مطابقية على كل المعنى ودلالة تضمنية على جزء المعنى، والناسخ يرفع أحد الجزئين فيبقى الجزء الآخر. يعني يمكن تصوير رفع إحدى الدلالتين وبقاء الأخرى. مع ذلك نقول هذه الدعوة دعوة أن يدل أحد الدليلين بالتضمن أو الالتزام كما ادعي في دليل المنسوخ دلالته على المركب، ودليل دلالة دليل الناسخ على رفع الفصل خاصة فيبقى الجنس، فنحن نقول ما كان من هذا القبيل عرفت بطلانا، أي بالتضمن، لأن معنى الوجوب بسيط. وكذلك إذا ادعي في الناسخ دلالة على معنى مركب مثلا من جهة ينفي الحكم الثابت أولا ومن جهة يثبت حكما آخر، هذا بمعنى مركب بمعنى أنه جاء فيه جزآن من الكلام من الدال لكل دال مدلوله، لا بمعنى تركب معنى واحد من قبيل تركب الوجوب. تصوير هذا في الناسخ كأنه في غاية الصعوبة. منسوخ قلت مركب والناسخ ينسخ جزءا فيبقى جزء، لكن الناسخ مركب بأي معنى وينسخ ماذا؟ خب مركب بكله ينسخ ببعضه ينسخ، إذا كان ينسخ بعض المنسوخ إذن العبرة بتركب المنسوخ لا بالناسخ، إذا كان ينسخ كل المنسوخ فتركب الناسخ لم ينفعك إلا أن تقول التركب بهذا المعنى فيه جزآن بمعنى فقرتين كل فقرة تدل على مطلب، فقرة تدل على نسخ الحكم السابق وأخرى تدل على إثبات حكم، أو إذا أمكن تصويره بنحو الالتزام هي فقرة واحدة بمطابقتها تدل على رفع الحكم وبالالتزام على إثبات غيره، أو بالعكس لعله أولى، بالمطابقة تدل على رفع حكم وبالالتزام تدل على إثبات غيره. كل هذا ندعي أنه ليس بصحيح، وليس لشيء من دليلي الناسخ والمنسوخ بعد نفي الدلالة المطابقية على إثبات حكم آخر غير المنسوخ، ليس لهما أي دلالة مطابقية أو التزامية على إثبات شيء من هذه الأحكام الأخرى. هذا كله من جهة نفس الأدلة الموجودة، أي دليل الناسخ والمنسوخ. وهنا محاولة لإثبات بقاء الجواز بمعناه العام من باب الاستصحاب، باعتبار أنه لما ثبت سابقا وجوب الشيء وعلم باليقين هذا الوجوب، حصل معه اليقين بثبوت كلي معنى الجواز العام المشترك بين الوجوب وغير الوجوب. فلما ارتفع الوجوب بعد ذلك بالدليل الناسخ، يشك هل ارتفع الجواز معه أو لا، فيستصحب، لأنه هذا الجواز كان ثابتا باليقين والآن يشك فيه، فقد اجتمع فيه ركنا الاستصحاب. الاستصحاب يجري عند توفر ركنين: اليقين بثبوت الشيء والشك في بقائه. طبعا أفترض أن في ذهنك إشكالا على هذا المقدار من البيان، حيث قلت لما ورد الدليل الناسخ ورفع باليقين الوجوب يشك في بقاء الجواز، لك أن تقول لماذا أشك؟ كما رفع الوجوب رفع الجواز العام الذي كان في ضمنه برفعه ولا يبقى. قل نعم. لذلك ولكي يتضح الحال في هذا النحو من الاستصحاب، لابد من بيان أقسام الاستصحاب الكلي الذي له ثلاثة أقسام، وتوضيح الحال فيها والحكم، ثم توضيح أن ما نحن فيه هو من أي هذه الأقسام. فأقول إن الاستصحاب قسمان: جزئي وكلي، وذلك بلحاظ مورده ومجراه، ما يجري فيه، يعني المستصحب. المستصحب مرة جزئي ومرة كلي، وبناء عليه الاستصحاب ينقسم بهذا اللحاظ إلى استصحاب الجزئي واستصحاب الكلي. واستصحاب الكلي له ثلاثة أقسام. مثلا إذا دخل زيد الدار ورأيته بعيني، تيقنت بأن زيدا الجزئي في الدار. بعد ساعة إذا احتملت أن يكون زيدا لسبب أو آخر خرج من الدار، أشك في أن الجزئي الذي حصل في الدار يقينا ارتفع منها أو لا. هذا استصحاب الجزئي، استصحب بقاء زيد. عين هذا يتضمن كليا يتيقن بثبوته باليقين بثبوت الجزئي، ويتيقن بارتفاعه باليقين بارتفاع الجزئي، ويشك في ارتفاعه بالشك بارتفاع الجزئي، ويكون هذا النحو من الكلي إذا تيقنت بحدوثه بحدوث الجزئي، وشككت في ارتفاعه بسبب الشك في ارتفاع الجزئي، يكون هو القسم الأول. وضابط هذا القسم الأول من الكلي هو أن يكون الشك في ارتفاع الكلي ناشئا من الشك في ارتفاع الجزئي الذي علم بتحقق الكلي في الحال السابقة فيه. كهذا المثال، فإنه لما دخل زيد الدار كما أتيقن بأن زيدا حصل في الدار، بأن الجزء الخاص، الإنسان الخاص، الإنسان بالمشخصات الخاصة، زيد ابن فلان وفلانة الذي لون بشرته كذا إلى آخره، وجد في الدار، أتيقن أيضا أن الإنسان وجد في الدار. هذا الكلي، كما تقول زيد حصل في الدار، الإنسان حصل في الدار. وكما أنه بعد ساعة، ومن جهة احتمال أن زيدا احتاج إلى الطعام أو الشراب أو قضاء الحاجة أو غير ذلك فخرج من الدار، أحتمل أيضا أن الإنسان الذي حصل في الدار يقينا خرج منها بخروج زيد. إذن الكل علم بثبوته بالعلم بثبوت الجزئي، والكل يشك في بقائه للشك في بقاء الجزئي، لأنه كلي تحقق في الجزئي، فاليقين به يقين به، والشك فيه شك فيه. هنا يجري كلا الاستصحابين بالاتفاق، يجوز أن تستصحب الجزئي لاجتماع الركنين فيه، ويجوز أن تستصحب الكلي، تقول كلي الإنسان حصل في الدار يقينا، وهو الآن لا زيد، هو الإنسان مشكوك البقاء فيها، فيحكم ببقائه تعبدا. هذا معنى الاستصحاب. طبعا جريان كل منهما ككل الأصول العملية الشرعية والتعبدات من قبل الشارع لابد فيه من أثر. إذا كنت مثلا نذرت لله تعالى أن أدفع فلسا إذا كان زيد باقيا في الدار، فبقاء زيد هو الذي له الأثر، وهو وجوب دفع الفلس، فيستصحب بقاء زيد. أما إذا كنت مثلا نذرت لله تعالى الفلس إذا كان الإنسان في الدار، لا خصوص زيد، أن يكون في الدار إنسان، فأقول الإنسان كان متيقن الحدوث فيها، وهو الآن مشكوك البقاء فيها، فيستصحب بقاؤه ويثبت وجوده الآن فيها، ويترتب عليه لزوم الوفاء بالنذر بدفع الفلس. في المبدأ يجري فيهما، لكن هذا شرط عام، الجريان يحتاج إلى ترتب أثر شرعي. هذا قسم من الكلي. القسم الثاني من الكلي ما يكون منشأ التردد في بقاء الكلي وارتفاعه، هو التردد في أن ما حصل الكلي فيه من الفرد هو فرد كما يعبرون طويل أو فرد قصير. معنى فرد طويل أنه يبقى، معنى فرد قصير أنه يرتفع. فالكل حصل في فرد، وهناك فرد حصل يقينا. الآن لا أدري الكل باق أو لا، لماذا؟ لأن الفرد الذي حصل فيه الكل مردد ويحتمل أن يكون فردا طويل العمر يبقى إلى الآن، ويحتمل أن يكون فردا قصير العمر يكون الآن مرتفعا، بحيث لو كان الكل متحققا في الفرد الطويل لكان إلى الآن باقيا، ولو كان متحققا في الفرد القصير لكان الآن مرتفعا. يضربون له المثال بالعلم بوجود وتحقق حيوان ذي خرطوم في الدار، والحيوان ذو الخرطوم كلي مشترك بين حيوانين كبير وصغير، كبيره الفيل وصغيره البقة. البقة يقولون لها خرطوم تمتص به الدم. أنا مثلا كنت أنظر من بعيد إلى باب الدار الكبير فرأيت حيوانا ذا خرطوم دخل فيه، فعلمت بتحقق هذا الكل في الدار، لكن نظري ضعيف ما ميزت هذا الذي دخل في الدار فيل أم بقى. فالآن بعد مثلا بعد 3 أيام إذا كان الداخل فيلا فهو باق الآن ويبقى إلى ما شاء الله، لأن الفيل يعمر. أما إذا كان بقة فقد مات الآن وانتهى، باعتبار أن البقة لا تعيش ربما ساعات أو يوم أو يومين لا أدري. هذا القسم من الكل القول المعروف فيه هو الجريان، جريان الاستصحاب، وإن لم يجر الاستصحاب في شيء من الخصوصيتين. فلا تستطيع أن تقول باستصحاب الفيل ولا باستصحاب البقة، أولا لأن كل منهما في نفسه وبخصوصه مشكوك أصل الحدوث. لا، ما عندي يقين بحدوث الفيل ولا عندي يقين بحدوث البقة كفيل وبقة. نعم عندي يقين بحدوث حيوان ذي خرطوم طويل أو قصير. إذن أولا كلاهما مشكوك الحدوث، ثانيا في خصوص البقة هي حتى على تقدير أن تكون حادثة هي معلومة الارتفاع، فلا يجتمع في شيء منهما ركن الاستصحاب. أما في البقة فلا يقين بالحدوث أولا، وثانيا لا شك في البقاء على تقدير الحدوث بل يقين بالارتفاع. وأما الفيل فلا يقين بالحدوث، وإن كان لو كان حادثا لبقي. لكن هنا أيضا يمكن أن يقال ثانيا أيضا لا شك في البقاء، لأنه لو كان هو الحادث فهو باق حتمان بحسب الفرد مثلا. على كل، على الأقل لا يقين بحدوث شيء منهما، والاستصحاب يحتاج إلى اليقين بالثبوت والحدوث ثم الشك في البقاء حتى يجري هذا الأصل، فلا يجري في شيء منهما. نعم في الكل تقول عندي يقين بأن الحيوان ذا الخرطوم حصل في الدار رأيته بعيني، وعندي شك في أن الحيوان ذا الخرطوم الذي حصل في الدار هو الآن باق فيها أو لا، فيستصحاب. هذا هو القول المعروف فيه. بقي قسم ثالث يكون التردد فيه في بقاء الكل وعدمه من جهة أن هناك فردا حدث فحدث فيه الكل وارتفع هذا الفرد يقينا، والكل الذي حدث فيه أيضا يرتفع بتبع ذلك، لكن يشك أنه ومقارنا لارتفاع الجزء الأول حدث جزئي آخر أو لا، بحيث لو كان حدث جزئي آخر لكان الكل موجودا به، وبما أن الحدوث مقارن لارتفاع الأول فلك أن تقول على هذا التقدير إنه لم يخلو الحال من كلي أبدا، كان الكل موجودا في الفرد الأول واستمر في الثاني الذي قارن حدوثه ارتفاع الأول. هل حدث مثل هذا الفرد مقارنا لارتفاع الأول ليستمر الكل فيه، أم لم يحدث مثل هذا الفرد بل لما ارتفع الأول ارتفع وارتفع الكل معه ولم يبقى وانتهى الأمر؟ مثلا زيدون دخل الدار وبدخوله دخلها الإنسان وحصل فيها، افرض هذا في الساعة التاسعة، زيدون في الساعة العاشرة خرج من الدار وبخروجه خرج كلي الإنسان الحاصل أولا، لكن هل حال خروج زيد دخل عمر إلى الدار التقيا على الباب بحيث لو حصل هذا لكان كلي الإنسان لم تخلو الدار منه على رأس الساعة العاشرة مثلا بين هذين الوقتين، بل اتصل وجوده في زيد بوجوده في عمرو، أم أن عمرا لم يدخل وبخروج زيد خرج الإنسان إلى غير رجعة لم يبقى أصلا؟ فقد يقول قائل أنا متيقن بأن الإنسان حصل في الدار في الساعة التاسعة وأشك أنه في الساعة العاشرة لما خرج زيد أن الكل كلي الإنسان انعدم وارتفع من الدار بارتفاع زيد منها لأنه لم يحدث شيء آخر، أو أنه لا زال هذا الكل باقيا في الدار بدخول عمر فيها مقارنا لخروج زيد، فأستصحب بقاء كلي الإنسان. هذا القسم القول المعروف فيه هو عدم جريان الاستصحاب، وذلك لأن الكلي الذي نتحدث عنه ليس مفهوم الإنسان الكلي. تقول مفهوم الإنسان الكلي مثلا تحقق في الساعة الأولى، ومفهومه لو دخل عمر يبقى متحققا، ليس هكذا. المقصود من الكل وجوده الخارجي الذي يكون منشأ الآثار، هذا الوجود الخارجي هو في كل جزئي غيره في الآخر. فلما دخل زيد الدار حدث فيها كل من الإنسان هو الإنسان الموجود في زيد، ولما خرج زيد منها خرج معه إنسانه، وإنما يشك في حدوث وجود آخر للكلي في الدار بدخول عمرو، إذ لو دخل عمرو الدار لدخل فيها إنسان آخر غير الإنسان الذي كان في زيد. فلو دخل عمرو الدار لم يكن وجود الإنسان فيها الآن وهو إنسان عمرو بقاء لما كان موجودا من قبل وهو إنسان زيد، هذان كليان وأحدهما غير الآخر. أحدهما حدث يقينا لكنه معلوم الارتفاع، والآخر الشك في أصل حدوثه لا في بقاء ما كان، والأصل فيه العدم على العكس. إذا تبينت هذه الأقسام الثلاثة نقول في محل الكلام إن ما نحن فيه من القسم الثالث ولا يجري فيه الاستصحاب. هذا الكلام له تتمة، والحمد لله رب العالمين.